السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تكلمنا في المحاضرة الماضية حول النوع 23، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. توقفنا عند أي فصل؟ مجهول العدالة، مش كده؟ مسألة مجهول العدالة ظاهرا؟ نعم. كنا طلبنا بعض البحوث خاصة بالجرح والتعديل. قلنا بأننا إذا أردنا أن نترجم لرجل فإننا ينبغي أن نطلع على أقوال المعدلين والمجرحين. فقضية التعارض، تعارض الجرح والتعديل، هذا التعارض قد يكون ظاهرا، يعني يكون اللفظ في ظاهره التعارض، لكن بعد التمحيص وفهم أقوال العلماء يزول أي تعارض. فمثلا يأتي عن الإمام في الرجل الواحد قولان أو ثلاثة أو أربعة، كان ورد عن ابن معين رحمه الله تعالى، فكان يقول في الرجل أقوالا كثيرة، وكل قول في لفظ قد يختلف عن الآخر. يكون مثلا على رجل ثقة، وفي رواية ليس به بس، وفي رواية ثقة ثبت. ترى الروايات فيها إيه؟ بعض الاختلاف في اللفظ، لكن عندما نفهم اصطلاحات العلماء يزول أي إشكال، فقد ترد الألفاظ إلى لفظ واحد، قد ترد جميع الاختلافات إلى قضية واحدة هكذا. فعندما نأتي ونجمع أقوال العلماء يزول كثير من الإشكال من خلال فهم اصطلاحات الأئمة. إذا نحن بذلك الأمر سنحتاج في معرفة الجرح والتعديل إلى بيان معنى اصطلاحات الأئمة. علم الجرح والتعديل علم ما تكلم فيه إلا القلائل من أهل العلم، ولما تكلموا فيه كان استثناء من الأصل، يعني الكلام في المسلم لا يجوز إلا لمصلحة شرعية، فاستثني الكلام في الرواة للمصلحة الشرعية، للمصلحة الشرعية استثني الكلام في الرواة. فلو تكلمنا في أناس وقلنا عليهم ضعفاء وليسوا من أهل الرواية أو الضبط أو من أهل العلم، فربما وقعنا في الغيبة. ليه؟ لأن هذا الراوي ليس له رواية، طب تتكلم فيه ليه؟ مجرد تشفي فقط. لكننا عندما نأتي ونجرح أو نعدل، نعدل أناسا لهم رواية، لهم أقوال في الجرح والتعديل، لا نأتي على أي إنسان ليس من أهل العلم مطلقا وليست له رواية ونبدأ الطعن فيه. طب ليه؟ ما هي المصلحة التي تعود إلينا من الطعن في هؤلاء؟ إذا كان الكلام مقيدا بدقة وألفاظ فيها تحر شديد وورع عظيم. فالعلماء عندنا ضعفوا استعمال الورع في ألفاظ الجرح والتعديل، ولذلك أستطيع أن أقول إن السبب في صعوبة علم الجرح والتعديل هو ورع العلماء. عندما استعملوا الورع في التجريح والتعديل أعطوا ألفاظا ربما يكون في ظاهرها السلامة لكنها تدل على الضعف الشديد، كما مثلا تكلم البخاري على الضعفاء فيقول على الضعيف جدا عليه سكتوا عنه أو فيه نظر أو منكر الحديث وهو كذاب، اصطلاحات في ظاهرها قد يكون السلامة أو تجريح هين، لكن عند التمحيص وفهم كلام البخاري نقول إن هذا اللفظ من ألفاظ التجريح الشديد. ولذلك إذا قال البخاري في رجل منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. طيب أنا الآن قدام اصطلاحات العلماء، كيف أفهم هذه الاصطلاحات؟ البخاري بيقول سكتوا عنه. أحمد بن حنبل يسأل عن رجل فيقلب يديه لأنه يقلل من شأنه. أبو حاتم يسأل عن رجل فيقول شيخ أو صالح. هذه الألفاظ ما معناها؟ أين توضع في كلمة ضعيف وثقة؟ حتى نفهم كلام العلماء كيف؟ نقول أولا إن أردت أن تفهم كلام الإمام على رجل فعليك ببحث، اعمل بحث. هذا البحث ما يتضمن؟ آتي بكل الرواة، كل من قال فيه مثلا البخاري سكتوا عنه، آتي بكل هذه الكلمة في جميع مصنفاته، اعمل بقى ايه سرد واستقراء كامل لكتاب التاريخ الكبير للبخاري، لكتاب التاريخ الصغير، لكتاب الضعفاء، سرد كامل شامل لكل من قال فيه البخاري سكتوا عنه. هتجد مع هذا الجمع البخاري يفسر كلامه بعضه بعضا، يفسر كلامه بعضه بعضا. ازاي؟ عندما يأتي البخاري يقول في موضع سكتوا عنه، يأتي في موضع ثان يقول سكتوا عنه وهو ضعيف جدا. لازم يأتي في موضع ويفصل الكلمة دي. إذا أنا الآن فهمت كلام البخاري من كلام من؟ كلام البخاري نفسه. قلت أنا جمعت كل الأقوال الآن، فعندما جمعت هذه الأقوال وجدت أن البخاري عندما أفهم الكلمة في 1000 موضع فسرها في موضعين، خلاص. لو فسرت في موضع واحد كفاني ذلك. طيب، وجدت هذه الكلمة لم تفسر في جميع مصنفات البخاري، أعمل إيه؟ آتي وأقارن كلمة البخاري بكلام غيره من الأئمة. البخاري قال سكتوا عنه، طيب تعال لكل هؤلاء، على كل واحد كده ايه، بص لكلام غيره من العلماء. شوف ابو حاتم قال ايه، ابو زرعه قال ايه، ابن معين ماذا قال. عندما تاتي وتقارن النظير يفسر النظير، يعلم الكلام بالنظائر. ربنا لما علمنا الامور بكتابه تعالى ضرب لنا الامثله حتى يستدل بالنظير على نظيره. البخاري قد سكتوا عنه فوجدت مثلا ان احمد بن حنبل قال ضعيف جدا، ابو زرعه قال منكر الحديث، ابو حاتم لا يجوز الروايه عنه. اذا كلمه سكتوا عنه عند البخاري تدل على الضعف الشديد ام على التوثيق؟ الضعف الشديد. لماذا؟ لانني لما قارنت كلامه بكلام غيره، والعلماء جميعا يأخذون العلم من مشكاة واحدة، كلهم ايه؟ يأخذون من منبع واحد. لا يجوز أبدا أن يأتي العلماء جميعا يضعفون رجلا ضعفا شديدا ويأتي إمام يوثقه، ما حصلتش، لأنهم جميعا ايه؟ المصادر واحدة، أصل العلم واحد، فلا ترى اختلافا كبيرا بين أقوالهم. ولذلك نحاول الجمع بين أقوال العلماء بما استطعنا. ليه؟ لأن منبع العلم واحد عند كل العلماء. فأنا الآن إن فهمت كلام البخاري من نفسه كان بها، إن لم أفهم كلام البخاري من نفسه فهو من كلام مين؟ من كلام أقرانه بالمقارنة، بالمقارنة. ولذلك أنا شايف قدامي بعض المصنفات للجرح والتعديل، كتاب شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل. هذا الكتاب أهم فصل فيه الباب الثاني ذكر مصطلحات خاصة لبعض الأئمة في بعض الألفاظ. هذا اللفظ أو هذا الباب يعد من أهم أبواب الكتاب. ليه؟ بيأتي بالألفاظ المشكلة ويبدأ في بيان تفسيرها، يفسر معاني هذه الكلمات. طبعا ان شاء الله نحاول بعد ذلك ان يعني نفتح في هذا الكتاب ونبين بعضا من اقواله. فهو يأتي على ألفاظ خاصة للعلماء ويتكلم عليها ببيان تفسيرها ومعناها عند العلماء المتقدمين. نعم. الباب الثالث ذكر ألفاظ لها منزلة معينة عند إطلاقها جرحا أو تعديلا ولا تنتقل عنها إلا لقرينة صارفة. الباب الرابع ذكر ألفاظ ظاهرها الجرح أو التعديل والأمر على خلاف ذلك. دي كلها ألفاظ ربما يكون في ظاهرها تدل على معنى لكن عند العلماء تدل على معنى آخر. طيب هذا الكلام الذي وضعه المصنف من أين استمده؟ كيف فهم اصطلاحات العلماء مما ذكرناه قبل ذلك؟ من بيان كلام الإمام بعضه بعضا أو من كلام أقرانه بالمقارنة بغيره. ماشي كده؟ هذا مجمل الخلاف أو مجمل كيف نستطيع الحكم أو بيان معرفة اصطلاحات العلماء. طبعا العلماء لهم جهد كبير على ذلك، جهد كبير على ذلك في بيان ألفاظ الجرح والتعديل. الاختلاف وارد، لكن اختلاف ليس بين المشرق والمغرب. يعني مثلا يقول بعضهم ضعيف الرواية وبعضهم يقول سيء الحفظ، تجد الايه الاقوال متقاربة، لكن ما يجيش يقول ثبت ثبت والتاني يقول ضعيف جدا، لا بعيدة جدا دي. دي ما وقعت الا في افراد قلائل. الحديث التي يعني اجتهد فيها العلماء في التحسين والتضعيف امر اخر. نفرق بين امرين هامين. الحكم على الروايه يختلف في الحكم عن الراوي. الحكم على الروايه اي على الحديث له قرائن، والحكم على الراوي أمر آخر. يعني مثلا الإمام الترمذي قال على حديث هذا حديث صحيح. طيب معنى ذلك أن كل رواة الحديث ثقات؟ هل يدل على ذلك؟ قال صحيح، يعني توفرت شروط الصحة في الإسناد. هل يدل هذا الحكم على توثيق كل الرواة؟ لا، لا يدل. لماذا؟ لأن الحكم بالصحة حكم عليه بالصحة لقرائن. قد يكون الرواة صدوق لكن ورد بإسناد آخر متابعة أو شاهد، إذا تقوى بمجموع طرق فوصل إلى حد الصحة، لكن هو في الأصل إيه؟ صدوق مثلا أو إسناده من رجال الصدق. ماشي؟ إذا الحكم على الحديث لا يدل على ثقة الرواة أو على ضعفهم. قد آتي مثلا على حديث وأقول هذا حديث ضعيف، هل معنى ذلك أن كل رواته ضعفاء؟ لا، قد يكون الجميع ثقات لكن في واحد غلط أخطأ في الحديث. إذا الحكم على الرواية يختلف في الحكم عن الراوي، لا اقتران بينهما، لكن قد يستأنس بذلك الكلام. لما مثلا بناتي على يعني اخواننا وضعين بعض التراجم، مثلا لو اخذنا ترجمة واحدة حتى يعني الوقت لا ينسحب منها، حماد بن أسامة، حماد بن أسامة ترجم له أقوال المعدلين وأقوال المجرحين. هنأتي ونقرأ هذا الكلام ونرى التعارض إن كان هناك تعارضا بين العلماء على سبيل التمثيل. قال حنبل ابن إسحاق عن أحمد أبو أسامة ثقة كان أعلم الناس بأمور الناس وأخبار أهل الكوفة. ماشي، إذا أحمد ليه؟ وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه أبو أسامة أثبت من 100 مثل أبي عاصم كان صحيح الكتاب ضابطا للحديث كيسا صدوقا. إذا أبو أسامة الآن عند أحمد في الرواية الأولى إيه؟ قال ثقة. في الرواية الثانية قال إيه؟ أثبت من مئة من مثل أبي عاصم. هنا التوصيل مطلق ولا نسبي؟ نسبي بالمقارنة، بالمقارنة. ودي لها إيه؟ يعني مبداني بعد كده. التوثيق بالمقارنة يختلف عن التوثيق المطلق. فأنا مثلا أسأل عن رجل أقول أقوى من فلان، فلان ما قد يكون كذاب، هل يدل ذلك الحكم مني على أنه ثقة؟ لا، قد يكون أقوى منه، يعني ضعيف بس أحسن منه شوية، لا تدل. إذن التوثيق النسبي في الأصل لا يدل على الثقة المطلقة، لأنه أتى بالمقارنة. يقول: وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين أبو أسامة أحب إليك أو عبده؟ قال: ما منهما إلا ثقة. إذا ابن معين الآن قال: كلاهما ثقة. وقال عبد الله بن عمر بن أبان: سمعت أبا أسامة يقول: كتبت بإصبعي هاتين 100,000 حديث. قد تدل على تصل في الجرح تعديل ولا تخشش؟ أخشش. لأن إيه معنى أنه كتب 200,000 حديث ولا مليون حديث؟ لا تدل على التوثيق ولا على التضعيف. وقال ابن عمار: كان أبو أسامة في زمن الثوري يعد من النساك. إيه معنى النساك؟ العباد. طيب العباد دي تدل عليه؟ لا تدل على التوثيق، لكن تدل على أنه كان عابدا. هو الثقة ما يبقاش عابد؟ قد يكون عابدا. فليست يعني احنا لا نقول ان كل واحد ثقه او امام ملوش قدر في العباده، لا، لكنه اذا كان الرجل ليس له الا العباده فقد ضعف الروايه. فالعلماء كانوا يجمعون بين العباده وبين الضبط، لكن كلمه كان ناسكا لا تدل على التوثيق. وقال العجلي عن سفيان: ما بالكوفة شاب أعقل من أبي أسامة. طب يبقى نخش في الجرح التعديل. عقل، كان عاقلا، لا تدخل في باب الجرح والتعديل. طيب إيه تاني؟ وقال ابن حجر: وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث يدلس ويبين تدليسه، وكان صاحب سنة وجماعة. إذن حافظ نقل توثيقه عن ابن سعد وقال كان مدلسا. إذا هنا أثبت التدليس على حماد بن أسامة. طيب إذا عندي الآن من الوثق الرجل؟ الإمام أحمد وابن معين والعجلي وابن سعد والحافظ أقر الكلام. طيب أقوال المضاعفين. قال الأدري عن أبي داود قال وكيع: نهيت أبا أسامة أن يستعير الكتب وكان فتن كتبه. هل هذا تجريح؟ كان نهيت أبا أسامة أن يستعير، يعني كان بيستعير الكتب وما كانش بيرجعها مثلا، هل ده تجريح؟ لا يدل على تجريح. وحكى الأزدي في الضعفاء عن سفيان بن وكيع قال: كان أبو أسامة يتتبع كتب الرواة فيأخذها وينسخها. قال لي ابن نمير: إن المحسن لأبي أسامة يقول إنه دفن كتبه ثم اتبع الأحاديث بعض من الناس. قال سفيان بن وكيع: إني لأعجب كيف جاز حديث أبي أسامة، كان أمره بينا وكان من أسرف الناس لحديث جابر. من أسرف الناس ولا من أسرف الناس؟ من أسرف الناس لحديث جابر. قلت، أي الحافظ بن حجر: حكى الذهبي أن الأزدي قال هذا القول عن سفيان الثوري، وهذا لم ينقله إلى سفيان الوكيع وهو ضعيف. لم ينقله إلا سفيان الوكيع وهو ضعيف. لا، الكلام في الجرح. هنا الكلام في الجرح الوارد كلام لا يعتبر. لماذا؟ لأن الأزدي، شو هنا بقى؟ الأزدي متكلم فيه. الأزدي نفسه متكلم فيه. فلا يحق له أن يتكلم في غيره، أو لو تكلم في غيره فكلامه غير قوي. ربما نستأنس ببعض الكلام، لكن الكلام منه ليس قويا، فلا نأتي بكلام الأزدي ونعارضه بكلام أحمد بن معين وابن سعد وغيرهم. إذن الآن عندي التوثيق أقوى ولا التضعيف؟ التوثيق، والتضعيف لا يعبأ به. فلذلك يقول هذا اختلاف في رجل، حماد بن أسامة من رواة مسلم، اختلاف في رجل وهو لا يؤثر عليه، فما من رجل إلا وربما طعن فيه وتكلم فيه بعض أهل العلم. مثلا ترجمة ثانية حتى الوقت، ثقة عندي الآن توثيق العلماء الكبار، ومن ضعف ليس قويا في التضعيف فتضعيفه غير معتبر، وبعدين هو ما ضعفش فقال كان بيستعير وما بيردش الكتب، هذا ضعيف، فليس فيه تضعيف أو جرح واضح، فلا يخرج عن التوثيق إلا بسبب واضح. فلذلك نقف عند توثيق هذا الرجل. الحافظ وثقه خلاص. بريد بن عبد الله بن أبي بردة ضروي من الرواة قال ابن معين ثقة، والعجلي قال ثقة، أبو حاتم قال ليس بالمتين يكتب حديث. قال عمرو بن علي لم أسمع يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن سفيان عنه بشيء قط. قال النسائي ليس به بأس. في أقوال أخرى أحمد بن حنبل قال يروي مناكير وطلحة بن أيوب أحب إلي منه، والترمذي قال وبريد كوفي ثقة في الحديث روى عنه شعبة، أبو داود قال ثقة، ابن حبان قال يخطئ، ابن عدي قال سمعت ابن حماد يقول بريد بن عبد الله ليس بذاك القوي أظنه ذكره البخاري. نعم. طيب دلوقتي دي تلخيص لهذا الرجل، تلخيص. طيب اذا عندي الان ابن معين والعجلي والترمذي وابو داود قالوا ثقه، ماشي، ابو حاتم قال يكتب حديثه ليس بالمتين، النسائي قال ليس بذاك القوي، ابن حماد قال ليس بذاك القوي، ابن حبان في رواية قال يخطئ، أحمد بن حنبل يروي مناكير. هنا في تعارض مش كده؟ نجمع زي من التعارض دوت. عندي في أربعة أو خمسة وثقوا الرجل. تعال بقى للتضعيف، لباب التضعيف. أحمد بن حنبل يقول يروي مناكير. بس إذن كلمة يروي مناكير، إذن عنده بعض المناكير، هذه المناكير إن رواها فهي ضعيفة، فالرجل لا يقبل منه ما ثبت أنه روى حديثا منكرا، والعلماء ينصون على الأحاديث المنكرة في ترجمة الرجل. خلاص كده؟ إذن هنا بقى إيه؟ هيستثنى، يبقى عند الأصل هو ثقة، لكن عنده بعض الأحاديث المنكرة التي نص عليها أحمد إيه؟ ضعيفة. خلاص. إذن كلام أحمد مفيش بينه تعارض مع العلماء السابقين. طيب مين تاني؟ أبو حاتم يكتب حديثه ليس بالمتين، هل هو تجريح شديد أم تنزيل من الدرجة الثقة؟ بينزل شوية. يكتب حديثه يعني إيه؟ يعني يصلح في باب الشواهد، يعني كان عند أبي حاتم صدوق، صدوق يخطئ، يعني أنزل من كلمة ثقة. طيب أبو حاتم متعنت للجرح والتعديل، وعندي خمسة من العلماء قالوا عليه ثقة، أقدم كلام المتعنت على كلام الخمسة الثقات الكبار المعتدلين؟ إذا نجمع بيننا نقول أبو حاتم تعنت في هذا الحكم، فكلامه لا يتعارض مع كلام غيره، لأنه قال على الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح صدوق، فلما يقول على دوت يكتب حديثه فيبقى ثقة. إذن كده إيه؟ ما في تعارض بين كلام أبي حاتم وبين كلام العلماء الآخرين. النسائي قال ليس بذاك القوي، ليس بذاك القوي، ليس تضعيفا صريحا قويا، ليس ضعيفا صريحا قويا. فهذا الكلام لا يتعارض مع كلام الآخرين، فنحن نقدم حديثا إلا إن ثبت خطأه في رواية، فلعل النسائي قصد الأحاديث التي أخطأ فيها بريد بن عبد الله. هذا جمع بين الكلام، تجد أن إيه مع فهم كلام العلماء لا تعارض بينه، ماشي، في بعض النماذج في هذا. نفس كلام أحمد، إذا ما ثبت خطأه فيه يرد، ده الإنصاف، ما ثبت أنه أخطأ فيه يرد. ولذلك نص العلماء على أخطاء الرواة، أخطاء الرواة منصوص عليها، يقول لك فلان أخطأ في حديث كذا وكذا، معروفة في كتب الجرح والتعديل ككتاب الكامل والميزان وكتب العلل، ينص علماء العلل على ما أخطأ فيه الرواة. خلاص، إذا ما ثبت خطأه فيه يرد، لكن باقي ذلك مقبول عند العلماء. نرجع لكتابنا في مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، هنا الكلام على الجهالة، على مين؟ بريد ثقة. نعم، الكلام الآن على مجهول العدالة أو الجهالة. نعم، قال ابن الحاجب يعني توضيح لما مضى، حكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. الحاكم ليس اسما لرجل، إنما هي طبقة من طبقات المحدثين، يعني حكم العالم الذي وصل إلى مرتبة الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. هذا كلام منتقد، يعني لو أن رجلا اشترط العدالة في تخريج الأحاديث فإن ذلك لا يعني أنه عدل عند كل العلماء، لا يعني ذلك، فقد يكون عند بعضهم عدلا وعند بعضهم ليس عدلا، فهذا ليس محل اتفاق، إنما فيه اختلاف كبير. يقول مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن ذهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بقوله بعض الشافعيين ورجح ذلك سليم ابن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث فيه أو في ذلك في المقدمات. الكلام على مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، من هو المجهول؟ المجهول الذي لا يعرف، لا يعرفه العلماء لا برواية الحديث ولا بضبطه ولا بسماعه. طيب، مجهول العدالة ما هو حده وتعريفه؟ الحد والتعريف في المجهول، العلماء يقسمون الجهالة إلى قسمين، جهالة عين وجهالة حال. وجهالة العين أضعف من جهالة الحال، فجهالة العين أن عينه لا تعرف، عينه يعني شخصه ذاته لا تعرف، فهو لا يعرف لا بذاته ولا بشخصه ولا موجودا بيننا، مش معروف، لكن نعرف ان في فلان بس. التعريف عند علماء المصطلح يقولون مجهول العين هو من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، فمجهول العين. يعني له من التلاميذ كم تلميذ؟ واحد فقط. طيب، كم من العلماء وثقه؟ ولا واحد. شرط في التوثيق أن يكون من معتبر، يعني لو وثقه رجل ضعيف يبقى توثيق ولا غير توثيق؟ لو وثقه من لا يعتد بتوثيقه لا يقبل. إذا هذا هو الشرط، روى عنه من التلاميذ واحد فقط، إذا ليست له رواية، واحد روى عنه واحد بس، إذن لم يطلب العلم، لم يرحل في سماعه، لم يحاضر العلماء، لم يبث الروايات، هذا ليس له تلاميذ وليس عنده من العلم الكثير، فهو مجهول لأنه قصر في طلب علم فلا يعرف في وسط العلماء. يعني مثلا دلوقتي، هل تظن أن مثلا العاشر من رمضان فيها واحد حافظ الكتب الستة بأساليبها وضبطها ضبطا جيدا ويعيش بيننا ومش معروف سبب الكلام دوت؟ طب هو حافظ الكتب الستة، البخاري ومسلم وأسماء الرجال ومحدث كبير، ونحن لا نعرف عنه شيئا، هل هذا الكلام يصدق مباشرة كده؟ لا، ده مجهول عندنا. لو قالوا لك فلان ده تقول مجهول. ليه؟ لأنه لو كان حافظا لرأيناه في المجالس، لنقل عنه الطلاب الروايات، لصار له علم كبير بين أقرانه وأصحابه، لكنه لا يعرف بالعلم. فات الحافظ الأربعين النووية، يعني بنضرب به المثل، ولا نحفظ كتب الستة نعمل في ايه؟ ما ينفعش. إذا الجهالة وسم بها الرجل لأنه ليس عنده من العلم الكبير، فهي متفاوتة بين رجل وآخر. في جهالة العين لا يعرف بعينه، محدش شافه ولا سمع عنه ولا رآه. جهالة الحال أعلى، اطلعنا على عينه وذاته ولكن لم نعرف حاله. واحد مثلا من طلاب ليس من طلاب المعهد يحضر معنا محاضرة ومشي، كلنا رأيناه لكن هل نحن جميعا نعلم حاله؟ لا، لا نعرف حاله، لكننا نعرف اسمه ورأينا ذاته وشخصه، لكنه عندنا جميعا مجهول العلم ولا مجهول الحال؟ مجهول الحال، لأنك لو سئلت عنه أيوة أنا شفته وعرفته وعدت معاه، لكننا لا نعرف حاله. إذا اطلعنا عليه لكن حاله مجهول لنا، فيسمى مجهول الحال. التعريف عند العلماء يقولون مجهول الحال من روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، ده مجهول الحال. إذا الفرق إيه؟ بالتلاميذ، إن مجهول الحال ارتفع الرواة عنه من واحد إلى اثنين فقط. طب لو ثلاثة يخرج عن حد الجهالة، يخرج عن حد الجهالة. طيب روى عنه أربعة، يخرج أصبح معروف في أربعة عارفينه كويس، لكن هل عندما خرج من الجهالة وصل إلى الصدق والعدالة؟ لا، لا يشترط، لا يشترط أن يخرج من الجهالة فيدخل في طبقة القبول، لا، يخرج من الجهالة وربما يسمى مستورا عند العلماء أو يسمى مقبول كما عند الحافظ ابن حجر. مقبول عند الحافظ ابن حجر اصطلاح، ايه معناه عند الحافظ؟ يقبل عند المتابعة وإلا فلين. الحافظ ابن حجر يقول على بعض الرجال مقبول. مقبول يعني عندنا يعني كويس مرفوع في طبقة القبول، لكن عند الحافظ في ذاته ضعيف ويقبل بالمتابعة، يقبل بالمتابعة. إذا كلمة مقبول، من كان مقبولا عند الحافظ وتفرد برواية حديث، يبقى الحديث ضعيف ولا مقبول؟ ضعيف ولا مقبول؟ ضعيف. لماذا؟ لأن المقبول لا يقبل تفرده، ما ينفعش ينفرد بحديث، فهو طبقة ربما تكون أعلى من المجهول لكن لا تصل إلى حد الصدق. فكلمة مقبول عند الحافظ ابن حجر تدل على أنه ضعيف لكن يصلح في المتابعة، زي الحسن لغير كده، إسناده ضعيف لكن يقوى في المتابعات. إذا الجهالة ضعف في الرجل، ضعف في الراوي. هذا المجهول مسمى، اسمه معروف، لكن بعض الموصومين بالجهالة قد يكون في نفس الدرجة. في واحد بنسميه المبهم، المبهم، المبهم لم يسمى. يعني مثلا يقول بعض العلماء: حدثني رجل من بني قريش أو من بني النضر. رجل من بني النضر، رجل من الهزم. هذا رجل اسمه ايه؟ ماجش. طب دوت نسميه مبهم ولا مجهول؟ هو مبهم ومجهول ايضا، مجهول العين لانه مش معروف. الابهام اشد ضعفا. ليه؟ لان كلمه رجل من فلان او من بني كذا لم يسمى ولم يعرف لا ذاته ولا عينه، مش معروف، فهو مجهول العين في الاصل. لكن المجهول العين مسمى ولا غير مسمى؟ مسمى، له اسم. المبهم لم يسمى، معروف ما مش اسم عندنا. ولذلك نقول ان الابهام اشد ضعفا من جهاله العين، اشد ضعف. طبعا احنا تكلمنا على كتاب الثقات لابن حبان، مش كده؟ كتاب الثقات لابن حبان هو يعتبر من اهم المراجع التي تستطيع ان تطلع فيها على المجاهيل. المجهول بتجد ان اكثر المجاهيل ترجم لهم ابن حبان في كتاب الثقات، لاننا كما قلنا تساهل ابن حبان في شرطه. يقول: فاما المبهم الذي لم يسمى او من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته احد علمناه، ولكنه اذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فانه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند الامام احمد وغيره من هذا القبيل كثير والله اعلم. هنا في الكلام على المبهم، او من سمي ولا تعرف عينه، قال فلان ابن فلان ولا نعرف عينه. هذا المبهم ما قبله احد من العلماء، حتى لو قال حدثني الثقة الذي من بني فلان لا يقبل، لانه قد يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره. فالمبهم والمجهول لا يقبلان عند العلماء قاطبة. اذا الجهالة من الجرح في الراوي، جرح فيه مع انه لم يضعف. طيب لو ان رجلا روى عنه جماعة من الرواة ولم يوثق، خليك معي، روى عنه 10 ولم يوثق، نعتبره ايه؟ مجهول ولا معروف؟ طيب معروف. هذه المعرفة تجعله في اي طبقة؟ لا، روى عنه 10 ومنهم أئمة ومنهم ثقات ومنهم أهل الصدق. أقول لكم رواية الأئمة عن الراوي ترفع من حاجة؟ بس يعني إذا روى 100 إمام عن رجل، هذا يدل على التوثيق؟ لا، لا يدل على التوثيق. لماذا؟ لأن العلماء لم يشترطوا الرواية عن الثقات، إنما كانوا ينقلون الأسانيد فقط، فالرواية وحدها لا تدل على التوثيق. لكن إذا روى عنه جماعة ونظرنا في أحاديثه وجدنا أن أحاديثه مستقيمة، يعني الروايات التي نقلها روايات أخرجها البخاري ومسلم وقبلها العلماء، فهذا دليل على أنه معدل على ضبط. ولذلك أخرج البخاري ومسلم لجماعة لم يوثقوا وروى عنهم جماعة. دي مسألة مهمة. البخاري ومسلم نقلوا أحاديث عن جماعة لم يوثقوا لكن روى عنهم جماعة. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى أحاديثهم فوجدوها مستقيمة. إذن التعديل كان من أي شيء؟ من تلطيف العلماء ولا من الرواية المستقيمة؟ الرواية المستقيمة. هتجد في بعض رواة البخاري ومسلم على هذا المنوال روى عنهم جماعة ولم يوثقوا، نقول إن العلماء قبلوا حديثه وبعضهم حكم عليه بالتوثيق. لو كان فرد تهذيب التهذيب بسرعة، هتجد في بعض الرواة ذكر الحافظ روى عنه فلان ولم يذكر تعديلا فيه ولا ضبطا، ويأتي الحافظ بالتقريب يقول ثقة. طب ليه؟ لأنه نظر إلى أحاديثه فقواها. ماشي. المبهم غير مقبول الرواية عند العلماء قاطبة، لأنه لم يعرف حاله ولا عينه. قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عن. طيب، لو أن رجلا روى عنه واحد، روى عنه واحد وقال الإمام أحمد ثقة، إذا مجهول ولا ثقة؟ إذا وثقه إمام ارتفعت الجهالة وثبت التوثيق، حتى لو كان الراوي عنه واحد فقط. ليه؟ لأننا لما عرفنا الجهالة قلنا روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، فلو وثقه معتبر حتى وقد روى عنه واحد فهو ثقة مقبول عند العلماء. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة في روايتهما عنه. ولع وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره بأن حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة، والله أعلم، يعني معروف مذهب ابن حبان تكلمنا عليه في المحاضرة الماضية. قالوا: فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو ذي مر وجابر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان، تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي ودري بن قليب، تفرد عنه قتادة. قال الخطيب: والهزهاز ابن ميزن تفرد عنه الشعبي. قال ابن الصلاح: وروى عنه الثوري. هنا ذكر جماعة تفرد بالرواية عنهم واحد فقط. قال ابن الصلاح: وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم، ومسلم لربيعة ابن كعب ولم يروي عنه سوى أبي سلمة ابن عبد الرحمن. قال: وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. قلت: توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره، والله أعلم. هنا مسألة مهمة جدا. قلنا في عصر التابعين تساهل بعض أهل العلم في هذه الطبقة، يعني لو واحد في حيز الجهالة حاولوا يمشوا حديثه في متابعات الشواهد. طب ليه؟ ايه اللي يفرق بين التابعي وبين تابع التابعي؟ ايه هو الفارق؟ ما هي الميزة التي تميز بها التابعي؟ عصر الصحابي. ها خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. يعني في طبقة التابعين الغالب عليهم الصدق والعدالة ام الكذب والخيانة؟ الصدق والعدالة، فكان الصدق هو غالب حياتهم، فلذلك قالوا يغلب على هذه الطبقة العدالة والأمانة والضبط. فتساهل بعضهم قليلا في مثل هذه الروايات، فقلنا ربما نقبل حديثه لأنه في طبقة التابعين، لكن ليس استقلالا شواهد ومتابعات، أما استقلالا فلا. البخاري ومسلم أخرج لبعض الرواة روى عنهم واحد فقط ولم يوثقهم معتبر. طب ليه؟ لأن البخاري ومسلم أخرج لبعض الصحابة، وبعض الصحابة مقلين ليست لهم من الروايات إلا حديث واحد، فلم يروى عنه إلا واحد فقط، فالصحابي لو روى عنه واحد هل يضره ذلك؟ لأنه عدل روى عنه أو لم يروي. طيب هل كل الصحابة لهم روايات؟ لا، ده أكثر الصحابة ليست لهم روايات. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كم مسلم؟ أكثر من 100,000 أو 120,000. طيب الصحابة لو أردنا سرد الصحابة الذين لهم رواية كم ألف صحابي؟ ينصرش ما يصل. عد كده الصحابة الذين لهم رواية بتحفة الأشراف بالكتب الستة، تجد مجموعة صغيرة. إذن الذي نقل رواية جماعة، ليس كل الصحابة كل واحد نقل رواية. فإذا ثبت أنه صحابي فهو عدل بكلمة صحابي، لا يشترط أن نقول يروي عنه جماعة لا. فالبخاري ومسلم أخرجا لرواة روى عنهم واحد لأنهم كانوا من الصحابة، كانوا من الصحابة، فلا يدخلون في هذا الباب. إذن المجهول مردود الرواية، مردود الرواية لأنه لم يوثق عند العلماء ولم يعرف بتعديل. فلذلك نقبل حديث الرجل إن روى عنه جماعة ولم يوثق بالنظر إلى أحاديثه واستقامتها. فإذا كان مستقيم الرواية وما يوافق فيه أكثر مما يخالف قبلنا حديث هذا الطب. الباب اللي بعده أدري في وقت ولا من الذي ينفرد؟ العلماء يقبلون حديثا حسب قبول العلماء، حسب حكم العلماء على هذا الرجل، فبعضهم يقبل مثل هذا الطب. هنقرأ قراءة سريعة للباب اللي بعده أو المسألة التي بعدها، لأننا هنكلف بعض الأعمال. ماشي، هو المغرب أذن؟ طيب خلاص، نقف عند مسألة المبتدع إن كفر ببدعته، والله تعالى أعلم. الأبحاث يعني نود التوسع في قضية البدعة، يعني إخواننا حاولوا جمعوا تفصيل العلماء في البدعة، البدعة المكفرة والبدعة التي لا تكفر، وأقسام البدعة. ثم نريد كل واحد يجيب لي 10 من رجال البخاري ومسلم ممن وسم ببدعة، 10 كل واحد يحاول الاتيان ببعض الرواة ممن وثم ببدعة في البخاري وأقوال العلماء على ذلك. كفاية كل واحد يجيب لي ترجمتين بس لراوي وثم بالبدعة. طب ازاي تجيبها؟ افتح كتاب هدي الساري، هدي الساري للحافظ ابن حجر العسقلاني، هدي الساري المقدمة، مقدمة فتح الباري يا جماعة، المقدمة، في المقدمة أتى بالرواة المتكلم فيهم ممن وسم بالبدعة وغير ذلك. فعايزين كده إيه نقرأ 10 تراجم موسعة لمن وسم بالبدعة في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. ماشي، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم.